ما يقصد به وهو على أقسام. القسم الأول ما لا يقصد من وجوده على نحوه الخاص إلا الحرام، منها هياكل العبادة المبتدعة كالصليب والصنم. الكلام في ما لا يقصد من وجوده الخاص إلا المنافع المحرمة كالهياكل المصنوعة للشرك في العبادة كالأصنام والأوثان. لا خلاف ظاهرا في حرمة بيع هذه الهياكل في الجملة، بل الشيخ يستظهر الإجماع على حرمة البيع وفساده، ويمكن أن يستدل عليه بقوله تعالى لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، بتقريب أن المفروض أن هذه الهياكل المنفعة الظاهرة منها ولها العبادة الباطلة، وهي منفعة محرمة ولا توجب المالية عند الشارع، فيصدق أن هذه العين مسلوبة المنفعة عند الشارع، وترتب بعض المنافع عليها لو فرض فهو ليس من الكثرة بحيث يوجب أن يكون لها مالية في مقابل تلك المنفعة المحرمة. وبالجملة فإنها إما لا منفعة محللة لها، أو أن لها منفعة محللة نادرة أو غير ملحوظة. فالصليب بما هو صليب لا منفعة محللة له، فيكون أكل المال بإزائه أكلا للمال بالباطل، ونستفيد الحرمة والبطلان من هذه الآية. كما أنه يمكن أن يستدل على بطلان البيع وحرمته بمواضع من رواية تحف العقول، فإن هناك فقرات منها دالة على المطلوب وهي ظاهرة، من قبيل ما لا يكون فيه ما يكون فيه أمر فيه الفساد، وإنما حرم الله الصناعة التي هي حرام كلها مما يجيء منها الفساد محضا. إذ هذه العناوين تنطبق على الهياكل المبتدعة، فإذا حرم صناعتها حرم بيعها بلا إشكال، لأن حرمة الصناعة من جهة أن فيها الفساد محضا، فهي تكون مشمولة لما ترتب من الحكم على أمر فيه الفساد وأمثال ذلك. إذن رواية تحف العقول تدل بمواضع على المطلوب وهو الحرمة والفساد في المقام. وكذلك النبوي إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، بناء على ثبوت هذه الصيغة فإنها دالة على البطلان بلا إشكال. نعم لو ناقشنا في هذه الصيغة وقلنا أنه لم يثبت إلا قوله إن الله إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه، فلا تكون شاملة لما نحن فيه، على أن سند هذا الحديث بشكل مطلق فيه إشكال، لأنه حديث عامي لم يرد في أسانيدنا بهذا النحو من الإطلاق، وورد مرسلا في كلمات بعض الفقهاء، لكن ليس بحيث ينجبر ضعف سنده في المقام. وعلى كل حال فإن هذا الحكم أصل هذا الحكم لا إشكال فيه. إذ الظاهر والله العالم أن بطلان البيع لا ينبغي أن يتأمل فيه في الجملة، وذلك لأن هذا الصنم الذي كان يتخذ في ذلك الوقت للعبادة لا منفعة محللة له، فلا مالية له بهذا النحو. لكن هنا صور ينبغي أن نلاحظ حكمها، وذلك لأنه تارة يتعلق البيع بالصنم بقصد منفعته المحرمة بقصد العبادة، كما لو كان أحد المتبايعين مشركا أو نصرانيا أو يهوديا أو غير ذلك. فما حكم هذا البيع؟ لا ينبغي التأمل عليكم السلام في بطلان هذا البيع، لأنه القدر المتيقن مما ادعي عليه الإجماع. فالقدر المتيقن هو بيع الصليب ليتخذ صنما للعبادة، وهكذا الوثن فإن بيعه ليتخذ صنما للعبادة حرام وباطل بلا إشكال، وهذا هو القدر المتيقن. الصورة الثانية أن يباع الصليب لا ليتخذ، لكن مع العلم بأن المشتري يتخذه صنما للعبادة، أيضا هذا مشمول لإطلاق الأدلة بحرمة البيع وفساده. ووجه ذلك أن هذا البيع لم يقع إلا بقصد المنفعة المحرمة، وهذا يوجب شمول تلك الأدلة لهذا البيع. الصورة الثالثة أن يتبايع الصنم لا بقصد كونه صنما، بل بقصد اقتنائه للتأمل في دقة صناعته واستكشاف مثلا أول اقتناء التحف وأمثال ذلك، نعم، والتزيين. فهل هذا يكون محكوما بالحرمة والبطلان أو لا؟ فيه خلاف بين الأعلام، منهم من قال بإطلاق الأدلة، وذلك لصدق كونه قد اشترى صنما وقد باع صنما، ومعقد الإجماع عند هؤلاء شامل لهذه الصورة. ومنهم من يدعي بأن الإجماع لا إطلاق فيه، والبيع لم يكن بقصد المنفعة المحرمة بل بقصد الاقتناء للزينة، وهذا لا بأس به في نفسه ولا دليل على حرمته، كما أن الأدلة يدعى انصرافها عن هذه الصورة، وهذه محل خلاف بين الأعلام. لكن نحن الآن من باب تسهيل حكم هذه الصور نرتب أثر القول الأول وهو الحكم بالحرمة. لما؟ لأن المفروض في المقام تعلق البيع بالصنم، أبيعك هذا الصنم، مع العلم بأنه يقتنيه ليزين به الدار، هذا حرام أو لا؟ الآن من باب التسهيل فقط لا من باب الترجيح نقول حكمه الحرمة. الصورة الرابعة أن يقع البيع على الصنم، لكن لا بقصد كونه صنما بل بقصد مادته، بقصد مادته، لكن يقع البيع على الصنم بقصد المادة لتكسر والانتفاع بقطعه بعد الكاسر، وهو المعبر عنه بالرضاض. هل يصح هذا البيع أو لا يصح هذا البيع؟ حكم صاحب الحدائق وصاحب الكفاية وصاحب الرياض على الله مقامه تبعا للعلامة بجواز مثل هذا البيع، أن يباع الصنم بقصد الانتفاع بمادته ليكسر وينتفع بمادته، إذا كان المشتري ممن يوثق بدينه. الشيخ قال لعل التقييد بكون المشتري ممن يوثق بدينه من باب الاحتراز عن الإعانة على الإثم، باعتبار أن بيعه على من لا يوثق بدينه يصدق عليه أنه إعانة على الإثم. خب، الحكم الذي ذكره الأعلام صاحب الحدائق وصاحب الرياض وصاحب الكفاية والعلامة قدس الله نفسه، هل هو صحيح أو ليس بصحيح؟ ثم هل تقييدهم البيع بكونه على من يوثق بدينه له وجه أو ليس له وجه؟ صاحب الرياض نفى الريب في صحة مثل هذا البيع، قال لا ريب في أن بيع الصنم على من يوثق بدينه وأنه يكسره ليكسره لا إشكال فيه. طبعا عبارتهم تحتمل أن تكون اللام للغاية وتحتمل أن تكون اللام للعاقبة، وبينهما فرق، فمرة أبيعك هذا الصنم لتكسره، وهذا يتصور لو قلنا بوجوب حسم مادة الفساد ولا وقت لي لكسر هذه الأصنام ولا قدرة لي على متابعة الأجير، فأتخلص من الوجوب التكليفي لكسر الأصنام بأن أبيعك هذه الأصنام لتكسرها، كما لو كنت تزاحمني في الثواب فتنازلت لك لكن بمال معين، أبيعك هذا لتكسره. وربما يقال بأنه يباع ليكسر لينتفع بكسارته وبرضاضه وبقطعه، وعلى كل حال يكون الغرض الكاسر من هذا البيع، إما بنحو الانحصار أو بنحو الاشتراك. ومرة يكون المقصود بيع المادة لكن مع التقييد بالكاسر، أو مع كون الملحوظ الكاسر لا على نحو الغاية بل على نحو العاقبة. خب، مثل هذا البيع صحيح أو ليس بصحيح؟ يأتي من الشيخ في ذيل البحث أنه لا بأس به، وأنه لا دليل على حرمة بيع المادة، وإنما الدليل دل على حرمة بيع الصنم. فكأن الشيخ يقول أنه إذا تعلق البيع بالمادة من دون ملاحظة الهيئة، بل مع ملاحظة عدم الهيئة، لأن المفروض ملاحظة الكاسر المساوق لانتفاء الهيئة، فلا دليل على الحرمة. وسيأتي منه إن شاء الله تعالى في المسألة الثانية، بيع آلات اللهو، أنه لا إشكال في جواز بيعها مع زوال الصفة إذا قصد بالصفة الهيئة. فعلى كل حال الشيخ يميل إلى جواز مثل هذا البيع. هذا عن الصورة الرابعة. الصورة الخامسة أن يتعلق البيع بهذه المادة لكن بعد كسرها، إما مع تقييدها بالكاسر أو بدون تقييدها، لكن لا يتعلق البيع بالصنم. مثلا الصنم قائم الآن ويقع البيع بين البائع والمشتري لا على الصنم المقيد بالهيئة بل على مادة الصنم، والفرق بين هذه الصورة وبين الصورة المتقدمة بهذا القيد، وهو أنه في الصورة المتقدمة وقع البيع على المادة الموجودة فعلا، المقترنة بالهيئة. هذا حكم هذا الصورة المتقدمة. أما الصورة اللاحقة فهي بيع هذه المادة مجردة عن الهيئة، لا بنحو اشتراط الكاسر، بل بمعنى أنك تشتري مني مادة مكسورة، مادة مجردة، ويكون هذا نظير بيع الكلي الذي لا يكون موجودا في اليد، كما لو اشتريت مني منا من الحنطة وليس عندي من من الحنطة خارجي وشخصي، فإذا وقع البيع ذهبت واشتريت منا من الحنطة لأسلمك إياه، فبيع الكل بهذا النحو لا إشكال فيه، ولا يكون من بيع ما ليس بموجود ولا من بيع ما ليس له، وذلك لأنه موجود في ظرف الاعتبار وممكن التسليم. الآن المادة مملوكة بلا إشكال، إذ المادة ليست مثل الخمر، الصنم ليس مثل الخمر حتى يقال بأن كونه صنمان يوجب انتفاء الملكية، بل الصنم مملوك، غاية الأمر أنه لا مالية له، والملكية لا تدور مدارا مالية، إذن هو يملك المادة بالفعل. كما أن تسليم المادة مجردة عن الصنم أيضا ممكن بأن يكسره، فيصح البيع إن قلنا بصحة البيع في الصورة الأولى. بل الظاهر بحسب القواعد أنه حتى لو قلنا بصحة البيع ببطلان البيع في الصورة المتقدمة ينبغي الحكم بصحة البيع في المقام، وذلك لعدم وجود المانع أصلا، إذ المفروض أن البيع لم يتعلق بهذه المادة. نعم، صاحب جامع المقاصد قدس الله نفسه يظهر من كلامه الحكم بحرمة البيع في هذه الصورة أيضا وبطلان البيع في هذه الصورة فضلا عن الصورة المتقدمة. والسبب يقول السبب هو إطلاق الأدلة، إذ الظاهر أن المستفاد من الأدلة بحسب إطلاقها بطلان المادة المقترنة بهذه الهيئة ولو كان لها منفعة أخرى، وبطلان المادة بيع المادة المقترنة بالهيئة ولو كان بملاحظة تعقب الكاسر وهذا يعني أنك لا فرق بين أن تبيع المادة مجردة وبين أن تبيع المادة مقترنة، في أن المبيع هو صنم. هذا ولكن الذي قاله قدس الله نفسه ممنوع، لأن المستفاد من الأدلة حرمة بيع الصنم، وهنا لم يبع الصنم. بلى، يمكن المناقشة في السورة المتقدمة، لأن المبيع في السورة المتقدمة هو الصنم لكن بقيد الكاسر، أو الصنم لكن مع ملاحظة تكسره وتكسيره. أما في هذه الصورة في المبيع شنو؟ المادة، أبيعك نحاس الصنم لا أنه أبيعك الصنم نفسه. والإضافة إلى الصنم يعني أبيعك النحاس المضافة إلى الصنم، لا بقصد ملاحظة هذا القيد وهو الإضافة، بل بملاحظة التعيين، أبيعك هذه المادة لجودتها من هذا الباب. لا ينبغي، يعني بحسب القاعدة المفروض أن هذا البيع صحيح لا إشكال فيه. ثم إذا حكمنا بالصحة، فهل يجوز إيقاع البيع قبل الكاسر، أو يكون المبيع هو المادة بعد الكاسر؟ وإن شئت قلت هل يجوز بيع المادة مطلقا، أو لا بد من تقييد المبيع بالكسر بحيث يكون المبيع المادة المكسورة؟ الظاهر أنه إذا قلنا بأن مقتضى القواعد صحة بيع المادة أنه لا فرق بين تحقق الكسر قبل البيع أو بعد البيع، وبين أن تكون يكون المبيع المادة المقيدة بالكسر، أو المادة بشرط عدم الهيئة ولو لم تكن مقيدة بالكسر. فكما يصح بيع المادة مع كسرها، يصح بيع المادة مع الهيئة لكن بقيد عدم الهيئة، بحيث يكون الملحوظ هو نفس الهيئة. هذا مقتضى القاعدة. نعم، لا مانع من قيام دليل خاص على بطلان هذا البيع. لذلك يتأمل الشيخ قدس الله نفسه في كلام كاشف الغطاء قدس الله نفسه، وسنقرأه إن شاء الله تعالى. القسم الأول: ما لا يقصد من وجوده على نحوه الخاص إلا الحرام، وهي أمور منها هياكل العبادة المبتدعة كالصليب والصنم، أي أجسام العبادة المبتدعة، بلا خلاف ظاهر، بل الظاهر الإجماع عليه، ويدل عليه مواضع من رواية تحف العقول المتقدمة، مثل قوله: وكل أمر يكون فيه الفساد مما هو منهي عنه، وقوله: أو شيء يكون فيه الفساد وجه من وجوه الفساد، وقوله عليه السلام: وكل منهي عنه مما يتقرب به لغير الله، وقوله: إنما حرم الله الصناعة التي هي حرام كلها مما يجيء منها الفساد محضا، نظير المزامير والبرابط وكل ملهو به والصلبان والأصنام، إلى أن قال: فحرام تعليمه وتعلمه والعمل به وأخذ الأجرة عليه وجميع التقلب فيه من جميع وجوه الحركات، إلى آخره. هذا كله مضافا إلى أن أكل المال في مقابل هذه الأشياء أكل له بالباطل، وأرجع إن شاء الله تعالى إلى هذا الموضع، وإلى قوله تعالى صلى الله عليه وآله: إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، بناء على أن تحريم هذه الأمور تحريم لمنافعها الغالبة بل الدائمة. العبارة كأنها بنحو العكس، بأن لو قال الشيخ: بناء على أن تحريم منافعها الدائمة أو الغالبة تحريم لها، أو بناء على أن المراد بتحريمها تحريم منافعها الغالبة أو الدائمة، هذا مراد الشيخ. لأنه ليس الكلام في إثبات حرمة هذه المنافع، بل الكلام في صدق كون الحرمة مسندة إلى العين بقول مطلق. الشيخ قال: بناء على أن إسناد الحرمة إلى العين بقول مطلق يدور مدار تحريم المنفعة الغالبة أو الدائمة، فالصليب شنو؟ حرام عينه، أي أنه من الأعيان المحرمة. فإن الصليب من حيث إنه خشب بهذه الهيئة لا ينتفع به إلا في الحرام، وليس بهذه الهيئة مما ينتفع به في المحرم في المحلل والمحرم. فإن قلت يمكن أن يقصد منه الانتفاع من جهة كونه خشبا، قلنا هذه منفعة جزئية لا تسند إلى الصليب بما هو صليب ولا إلى الصنم بما هو صنم. ولو فرض ذلك كان منفعة نادرة لا يقدح في تحريم العين بقول مطلق، الذي هو المناط في تحريم الثمن. لا يضر في إسناد الحرمة إلى العين بقول مطلق، نعم، مو يبقى محرم، لا يضر بثبوت حرمة البيع التي تدور مدار حرمة العين التي يكفي فيها حرمة المنفعة الظاهرة، حتى لو فرض له منفعة محللة.
الضابط عند الشيخ هو تحريم الشيء أما في جميع منافعه
أو في منفعته المهمة، نعم، التي يكون سائر المنافع بلحاظها ملحقا بالعدم ونزل منزلة العدم. خب، السيد اليزدي قدس الله نفسه استدل أيضا بقوله تعالى فاجتنبوا الرجس من الأوثان، بدعوى المنافاة بين وجوب الاجتناب وبين البيع، لأن البيع نوع من الاقتراب وهذا ينافي الاجتناب الواجب. أورد على السيد اليزدي بأن الظاهر من الاجتناب الواجب اجتناب كل شيء بحسبه، ففي الأوثان اجتنابها يكون باجتناب عبادتها، وفي الخمر باجتناب شربها، وهكذا. أقول الإنصاف أن هذا الكلام ليس بتام، انتبهوا. ما هو موضوع البحث في المقام؟ هو بيع الصليب وبيع الصنم. والصليب معروف، الصنم هو الجسم المصنوع على شكل الأحياء الذي يكون خاليا عن الحياة لأنه جماد ويتخذ للعبادة، شكل هذا الصنم. ينبغي التمييز بين الصنم ابتداء، يعني لا أقول من باب البت والجزم، لا أقول ينبغي التمييز بين عنوان الصنم وبين عنوان الدمى الذي يوجد الآن في الأسواق ليلعب به ويعطى الأطفال ليلهو به. الطفل يقتني دمية ليلهو بها، وربما يرتب على هذه الدمى أحكام الصلبان والأصنام، ولكن هذا ابتداء فيه إشكال. نعم، يمكن أن يقال أن هذه صور يحرم صنعها لأنها من باب تصوير المجسمات والتجسيم، هذا لا إشكال فيه، ذاك مبحث مستقل، أي لا إشكال في انطباق عنوان التجسيم والتصوير. أما عنوان الصنم فالظاهر أنه عرفا لا يصدق على الدمى المبيعة في الأسواق أنها أصنام، فلا يجوز أن يقال من جهة أنها أصنام بلزوم كسرها وإتلافها، بدليل أن الفقهاء يقولون أنه لا بأس باقتناء الصور على كراهة، مع أنهم يقولون بلزوم حسم مادة الفساد في الأصنام، فيفرقون بين الصنم وبين المجسم، فالمجسم شيء غير الصنم من جهة العنوان عرفا، وذلك لأن الصنم هو المجسم المتخذ بقصد خاص، وهو ما يعبر عنه بعنوان التقديس. المجسم إذا احتف بالتقديس سمي صنما، أما المجسم الذي يوضع على الأرض ويعطى الأطفال ليلهو به وليبتذلوه فهذا ليس بصنما. زين، خب، الصنم الذي يكون مقدسا بيعه ما المنفعة فيه؟ لا منفعة للصنم المقدس إلا تقديسه، إذ أي منفعة غير التقديس تنافي عنوان كونه صنما. ومن الواضح أن بيعه بهذا القصد ولو من باب المجاراة ولو من باب عدم المبالاة يتنافى مع الاجتناب الواجب، لأن الله يقول اجتنبوا الرجس من الأوثان، أي اجتنبوا تقديس الأصنام، اجتنبوا الأجسام المقدسة، بلا إشكال بيعها بهذا القصد بلا إشكال يتنافى مع الاجتناب الواجب. فاستدلال السيد اليزدي قدس الله نفسه إنصافا تاما ولا بأس به. نعم، فلنلاحظ مقدار تأثير هذا البيان على حكم بيع الصنم بلحاظ الصور المختلفة، نلاحظ إن شاء الله تعالى. قال: نعم، لو فرض هيئة خاصة مشتركة بين هيكل العبادة وآلة أخرى لعمل محلل بحيث لا تعد منفعة نادرة، فالأقوى جواز البيع بقصد تلك المنفعة المحللة كما اعترف به في المسالك. لو فرض مجسمة يعبدها قوم ويستفيد منها قوم آخرون استفادة محللة، وينتفع بها قوم آخرون منفعة محللة، كما في كثير من الدمى التي يقتنيها قوم للعبادة ويقتنيها قوم آخرون للزينة. إذا قلنا بأن التزيين منفعة محللة، طب أنا أفرض أن التزيين منفعة محللة بناء على جواز اقتناء الصور، بل بناء على جواز شراء الصور. خب الآن دمية بوذا في تايلاند وأمثالها تباع لتعبد، في هذه البلاد تباع لتقتنى، والفقهاء يحكمون بجواز اقتناء الصورة. خب هذه الصورة هل هي صنم يحرم بيعها أو لا؟ هذا الكلام، هذا المقدار ينطبق على هذه الصور، على هذه الدمية، لكن بشرط أن لا يكون في موطن بيعها عنوان التقديس عنوانا لاصقا لها، وإلا كان من بيع الصنم. نحن نفرض هيئة مشتركة بين ما ينتفع به للعبادة وما ينتفع به لأمور محللة، هل هذا جائز أو ليس بجائز؟ يقول: نعم جائز لا بأس به كما اعترف به في المسالك. قال: فما ذكره بعض الأساطين وهو كاشف الغطاء قدس الله نفسه ظاهرا من أن ظاهر الإجماع والأخبار أنه لا فرق بين قصد الجهة المحللة وغيرها، فلعله محمول على الجهة المحللة التي لا دخل للهيئة فيها أو النادرة التي مما للهيئة دخل فيها. لا فرق في الحرمة. نحن ذكرنا بالأمس في ذيل المبحث الأمسي في الأعيان النجسة، وأنه متى يجوز المعاوضة عليها مع ملاحظة هيئتها ومتى لا يجوز. قلنا أن بعض المنافع تنسب إلى العين بما هي هي، وبعض المنافع تنسب إلى العين بعنوان آخر. كاشف الغطاء قدس الله نفسه في شرح القواعد قال أن بيع الصنم لا يجوز ولو مع قصد المنفعة المحللة، لأن هذا ظاهر الإجماع والأخبار. الشيخ احتمل أن يكون مراده من المنفعة المحللة المنفعة المحللة المترتبة على العين، لا بعنوان كونه صنما، بل بعنوان كونه خشبا، بعنوان كونه عودا. مثلا في بعض البلاد المشركة يتخذ الصنم من أخشاب ذات قيمة، إما من خشب الصنوبر أو من خشب العود الطيب الرائحة الزكي. خب الآن أنا أشتري هذا الصنم بقصد خشب الصنوبر وبقصد خشب العود، هل هذا جائز أو لا؟ يقول كاشف الغطاء قدس الله نفسه: مثل هذا البيع باطل. لما هذا الشيخ هذا يحتمل أن يكون مراده هذا؟ لما؟ لأن هذه المنفعة ليست منفعة معتدا بها للصنم، فإذا تعلق البيع بهذا الموجود فقد تعلق البيع بالصنم، وترتب منفعة أخرى وهي الإيقاد للخشب لتذكو الرائحة، هذا ليس من المنافع المعتد بها، لعل مراده هذا، لا أن الشيء الموجود فعلا وهو الصنم يمكن أن يترتب عليه بما هو صنم منفعة نادرة محللة، ويمكن أن يترتب عليه منفعة محرمة، فليس مراده هذه الصورة حتى يكون مخالفا لنا، بل مراده المنفعة التي لا تترتب على الصنم بما هو صنم، بل على الصنم بما هو خشب. ومن الواضح أنه إذا ترتب على ما تعلق النهي ببيعه منفعة تترتب عليه لا بما هو هو بل بعنوان آخر، فهذا لا يتنافى مع إطلاق النهي، فيكون نظير النهي عن جلد الميتة بناء على جواز الانتفاع. إذا قلنا بأن جلد الميتة يحرم بيعه وإن جوزنا الانتفاع، يكون كلام كاشف الغطاء مشابها له. الميتة يجوز الانتفاع بها في سد الساقية، ومع ذلك ذهب بعض إلى حرمة البيع لأن هذه المنفعة نادرة. كذلك بيع ما بول ما لا يؤكل لحمه وإن جاز الانتفاع به للاستشفاء أيضا كذلك منفعة نادرة بهذا النوع، لعل مراد كشف الغطاء هذا.
لكن سيدنا ما يمكن قال أن العنوان تغير، يعني الآن أنا لا أشتري صانع، أشتري عودة وأشتري خشب.
لا طبعا الشيخ الحين يأتي فيما بعد يذكر ما المقصود بقصد المادة وقصد الهيئة والمادة، لكن الشيخ الآن في مقام تفسير كلام كاشف الغطاء وأنه يخالف ما ذكره هو. الذي ذكره الشيخ أنه لو تعلق البيع بشيء مشترك بينما له منفعة محللة وبينما يتخذ للعبادة فلا إشكال. كاشف الغطاء ليس ناظرا إلى هذا المعنى، ناظر إلى ما يكون منفعته مترتب عليه بعنوان آخر، لا أنه بهيئته مما يكون له منفعة. إذن هذا المقدار لا ينافي كلام كاشف الغطاء كلام الشيخ فيه. لذلك قال نعم ذكر أيضا وفاقا لظاهر غيره بل الأكثر أنه لا فرق بين قصد المادة والهيئة، ذكر أنه لا فرق بين قصد المادة وبين قصد المادة والهيئة وبين قصد الهيئة لا فرق. أقول الشيخ يقول إن أراد بقصد المادة كونها هي الباعث على بذل المال بإزاء ذلك الشيء، وإن كان عنوان المبيع المبذول بإزائه الثمن هو ذلك الشيء بأن يكون قصد المادة داعيا لا قيدا ولا غاية، فما استظهره من الإجماع والأخبار حسن، لأن بذل المال بإزاء هذا الجسم المتشكل بالشكل الخاص من حيث كونه مالا عرفا بذل للمال على الباطل. إذا كان القصد مأخوذا بنحو الداعي فهذا الكلام حسن لا بأس به. وإن أراد بقصد المادة كون المبيع هي المادة، سواء تعلق البيع بها بالخصوص كأن يقول بعتك خشب هذا الصنم، أو في ضمن مجموع مركب كما لو وزن له وزنة حطبين فقال بعتك فظهر فيه صليب أو صنم أو صليب، يشتري مجموع مادة فيظهر فيه صليب أو صنم، فالحكم ببطلان البيع في الأول وهو المبيع خاصة، وفي مقدار الصنم في الثاني لأنه لا موجب لبطلان البيع بلحاظ المجموع، لأن بيع المجموع ينحل إلى عدة بيوع فيبطل إن قلنا بالبطلان في خصوص ما ظهر صنما. مشكل لمنع شمول الأدلة لمثل هذا الفرد، لأن المتيقن من الأدلة المتقدمة حرمة المعاوضة على هذه الأمور. المتيقن مما دل على حرمة بيع الصليب حرمة المعاوضة على الصليب، وهنا لم يقع العقد على الصليب، لم يتعلق العقد بالصليب، تعلق العقد بالمادة. ومن الواضح أن متعلق البيع بحيث يقال أنه بيع ذلك الشيء يلاحظ فيه القصد العرفي والصدق العرفي، فإذا تعلق المبيع البيع بمادة الصنم فلا يصح حينئذ أن يقال إذا ظهر صنمان أنه تخلف الشرط أو أنه تخلف البيع. مثلا اشتريت مني مقدار من النحاس بنحو كلي من دون قيد ولا شرط، فجئتك في آن التسليم بصنم يزن منا من النحاس. بصنم يزن منا وهو مصنوع من النحاس. يتحقق الوفاء بالعقد أو لا يتحقق الوفاء بالعقد؟ ينبغي تحقق الوفاء بالعقد، لأن المبيع هو من من النحاس بلا قيد ولا شرط، لم يقيد بأن لا يكون مصنوعا، ولم يقيد بأن لا يكون مصنوعا على شكل الصنم، ولم يقيد بأن يكون مثلا متخذا من هذا البلاد أو تلك البلاد، وهذا محقق لعنوان الكلي. فإذا ينبغي الحكم، فلا خيار له ولا يجوز له امتناع عن تسلم هذه الأمور. هذا دليل على أن المتبع في تعلق البيع بالعنوان عرفان هو الملحوظ من العناوين العرفية. وفي المقام تعلق البيع بمادة الصنم لا بنفس الصنم. نعم، هل يتحقق هذا الذي ذكره الشيخ بقصد المادة لا بشرط من جهة الهيئة، أو لا بد من اشتراط عدم الهيئة، أي بأن نلحظ عدم الهيئة؟ بعضهم قال يكفي أن لا ألاحظ الهيئة، بعضهم يفهم منه أنه لا بد من ملاحظة عدم الهيئة، وحيث إن ملاحظة عدم الهيئة لا يكون إلا بنحو اشتراط الكاسر، فقالوا أنه لا بأس بهذا البيع إذا اقترن بقيد الكاسر. حتى لو لم يتحقق الكسر من البائع، والحاصل أن الملحوظ في البيع قد يكون مادة الشيء من غير مدخلية الشكل. ألا ترى أنه لو باعه وزنة نحاس فظهر فيها آنية مكسورة لم يكن له خيار البيع؟ العيب هو اشترى مادة النحاس فظهر فيه آنية مكسورة، فلا يكون له خيار العيب، لأن الكسر في الآنية عيب. لما؟ لأن المبيع ليس الآنية حتى يقال بأنها معيبة، واشترى مادة النحاس، ومادة النحاس كسر الآنية فيها ليس بعيب. إنزين، ودعوى أن المال هي المادة بشرط عدم الهيئة، ربما يقال بأن مثل هذا البيع باطل من جهة انتفاء المالية، وذلك لأن اقتران المال بهيئة الصنم موجب لانسلاب ماليتها شرعا، لأن الشارع نهى عن بيع الصنم. ودعوى أن المال هي المادة بشرط عدم الهيئة ممنوع، مدفوعة. الشيخ يدفع ذلك، يدفعه بالنقد ولنا أن ندفعه بالحال. ما المقصود بأن المال مال بشرط عدم الهيئة؟ إن كان المستند لهذه الدعوة استظهار إطلاق دليل حرمة بيع الصنم لصورة ما إذا بيع مادة الصنم والصنم قائم، بدعوى أن الظاهر عرفان من حرمة بيع الصنم حرمة بيعه ما دام موجودا، سواء تعلق البيع بمادته أو بهيئته، إن كان هذا هو المقصود فهذا ممنوع، إذ الظاهر من الأدلة حرمة بيع الصنم بما هو صنم، وبيع مادة الصنم بما هي مادة لا بما هو صنم لا يكون موجبا لاندراج البيع تحت عنوان بيع الصنم حتى يتمسك بإطلاق الدليل. وبعبارة مختصرة، إطلاق كل دليل فرع صدق موضوعه عرفان، وبيع الصنم عرفان لا يصدق على بيع المادة، فلا مجال للتمسك بإطلاق دليله. نعم، حكمنا ببطلان بيع المادة بنحو الداعي، إذا كان المقصود المادة بنحو الداعي حكمنا بالبطلان. لما؟ تمسكا بإطلاق دليل بحرمة بيع الصنم من هذا الباب. أما فيما إذا كان المبيع المادة من دون أن نلاحظ الصنم، فالتمسك بالإطلاق لا وجه له، لأنه ليس بيع صنم حتى يكون مشمولا لإطلاق دليل حرمة بيع الصنم. وأما إن كان الدعوة مستندة إلى دعوة أن الشارع ألغى مالية الصنم ومالية مادته ما دامت الهيئة موجودة، فهذا الكلام تام إن وجد مثل هذا الدليل. فما هو الدليل على أن الصنم ما دام موجودا فلا مالية له لا لهيئته ولا لمادته؟ ما الدليل على ذلك؟ أكو دليل؟ ماكو دليل. إذن إن كان التمسك لهذه الدعوة بما دل على حرمة بيع الصنم فموردها شنو؟ بيع الصنم لا بيع المادة، وبيع المادة غير بيع الصنم. وإن كانت مستند هذه الدعوة وجود دليل على أن الصنم ما دام موجودا فلا مالية لهيئته ولا مادته، فعليكم أن تقيموا هذا الدليل، لأن دليل بيع الصنم لا يدل على ذلك. الشيخ يدفع هذا أيضا بالناقض، يقول: ماذا تقولون إذا أتلف الإنسان صنما مملوكا للغير، ألا يوجب ذلك الضمان ولو بلحاظ المادة؟ الذي يوجد في كلماتهم أنه إذا أتلف الإنسان صنم الغير بأن كسره ضمن رضاضه، هذا موجود في كلمات العلامة وغيره،
هذا يدل على
أن المادة لها مالية. إن قلت نحمل هذا الكلام على ما إذا تحقق الإتلاف تدريجا بأن يكون قد أتلف الصنم شيئا فشيئا، يقول هذا الشيخ، يقول هذا تمحل. ليش تمحل؟ لأنه ما المقصود بحمل الكلام على صورة الإتلاف التدريجي؟ المقصود الاحتراز عن كون الإتلاف متعلقا بالصنم، لأنه مع الإتلاف التدريجي لا يقال أن الذي أتلف هو الصنم، بل الذي أتلف شنو؟ هو المادة. الشيخ يقول هذا لا معنى له، لأن المفروض بحسب دعواكم أن مادة الصنم لا مالية لها، فكما أنه لا تضمن إذا تحقق الإتلاف دفعة، كذلك لا تضمن إذا تحقق الإتلاف تدريجا، لأن المتلف مع التدريج شنو؟ مادة الصنم أو لا؟ مادة الصنم. مرة تقطع يد الصنم، مرة تقطع رأس الصنم، مرة تكسره كله. فإن كان المقصود الاحتراز عن كون الإتلاف إتلافا للصنم فلا أثر لهذا التفصيل، وإن كان المقصود أنه مع الإتلاف التدريجي يصدق على المتلف أنه مادة مستقلة فهذا ممنوع، لأن الإتلاف التدريجي لا يمنع من كون المتلف مادة الصنم. إذن على كل حال هذا الكلام لا معنى له، تمحل لا وجه له. فالصحيح أنه إقراركم بأن تلف الصنم يوجب ضمان المادة تسليم منكم بأن مادة الصنم لها مالية، وحتى لو سلمنا معكم بأن هذا الكلام مخصوص بالإتلاف التدريجي فالمدعى ثابت. منفوعة بما صرح به من أنه لو أتلف الغاصب هذه الأمور ضمن موادها، وحمله على الإتلاف تدريجا تمحل، تمحل أي أنه لا يفيد. وفي محكي التذكرة يأتي. صلى الله على محمد وآله. صباحك الله بخير شيخ حسين، شلون صحتك؟